ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عما يتعلق بتقسيم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقي ومجاز، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه العمل أنه ليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز، ولكن حقيقة الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب الأمر. الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر. والأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، وقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، فشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. والأمر الذي هو واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده أي حد الأمر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله استدعاء بمعنى طلب، وقوله فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا، فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. ولكن عند التدقيق تجد أن القول يقتصر على اللسان والفعل يقتصر على الجوارح، ويجمع بين القول والفعل بالعمل. يبقى أنا عند العمل وعند القول وعند الفعل. العمل يشمل الإيه؟ القول والفعل. أما القول مقصورا على اللسان، وأما الفعل مقصورا على الإيه؟ على الجوارح عدا اللسان، هو اللسان أيضا من الجوارح، ولكن اصطلح العلماء على تسمية ما يصدر من الجوارح عدا اللسان بالأفعال، وعلى ما يصدر من اللسان بالأقوال، جمعهما سويا يسمى الإيه؟ الأعمال. وقوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. وقوله ممن كان دون الطالب، أن يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى من الطالب. يعني بناء على ذلك هيقسم الأوامر باعتبار مرتبة من صدرت منه إلى مرتبة من صدرت إليه. يبقى أنا عندي آمر وعندي مأمور وعندي نفس الأمر. هنا قسم صاحب النظم تقسيم باعتبار مرتبة الآمر بالنسبة لمرتبة المأمور، إما أن تكون أعلى، وإما أن تكون مساوية، وإما أن تكون أقل. فإذا كان الأمر صدر من الأعلى إلى من هو دونه فسميه أمر. طيب، وإن كان صدر من مساو يسمى التماس، وإن كان صدر من الأقل إلى من هو أعلى هيسمى دعاء أو طلب أو ترجي. يقول: فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء، وهذا معنى كلام المؤلف إجمالا. ونبين الآن محترزات التعريف. وقوله استدعاء نعم،
كل اللي انت قلته ده
من أول فين بقى؟
كله
يعني من أول باب الأمر. موجود هنا عندك؟ طيب، طيب هلا سأملي عليكم من أول فين بقى اختار عشان نشوف هنملي ازاي. طيب، قال الناظم في باب الأمر: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله استدعاء بمعنى طلب موجود عندك؟ طيب، وقوله فعل موجود؟ يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا. فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. الأضافة اللي احنا أضفناها قلنا أن القول خاص باللسان الجوارح خوارج نعوذ بالله من الضلال. قلنا القول خاص باللسان والفعل خاص بعمل الجوارح عدا اللسان، لأن اللسان منين؟ من الجوارح. اللسان من الجوارح. ويجمع الأمرين العمل، ويجمع الأمرين العمل. يبقى لما نقول الإنسان إيه عمل عملا، والله محتمل بالقول ومحتمل بالإيه بالفعل. طب لما نقول الإنسان فعل فعلا يبقى أصبح فين؟ صدر من الجوارح عدا الإيه عدا اللسان. وقوله بالقول موجود عندك، وقوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة. خرج به الاستدعاء بالإشارة يرحمكم الله. نعم طيب. طبعا هنا العلامة العثيمين متقيد بالنظم، وإلا يدخل في الأمر الاستدعاء بالإشارة وبالكتابة، ولكن هو متقيد بنظم الناظم. فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. وقوله ممن كان دون الطالب، احنا قلنا عملت التقسيم التي ذكرتها لك، ها؟ تنقسم الأوامر باعتبار مرتبة الآمر ومرتبة المأمور، باعتبار مرتبة الآمر ومرتبة المأمور إلى ثلاثة أقسام. إن كان الآمر أعلى فهو الأمر أعلى ممن بقى؟ أعلى من المأمور فهو أمر. وإن كان مساويا فهو التماس. وإن كان دونه فهو دعاء. طبعا إن كان دونه فهو دعاء، العلماء بيضربوا له المثل الدعاء منا إلى الله عز وجل. اللهم أعني، ما هو أعني فعل أمر وخبرك، والأمر منا إلى الله عز وجل. طيب وما فيش وجه المقارنة أصلا، فبنسميه إيه؟ دعاء. يبقى الأمر إذا كان ممن هو دونه فيكون الغرض منه الإيه؟ الدعاء. اكتب عندك يلا. ونبين الآن محترزات التعريف. قوله استدعاء فعل، استدعاء فعل خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب فليس أمرا. خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب فليس أمرا. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي، لأن النهي استدعاء ترك. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح. كالندب والمباح والتمني فالندب مثل قول القائل صل راتبة الظهر، فالندب مثل قول القائل صل راتبة الظهر، يبقى هنا صل فعل أمر واخد بالك، ولكن الغرض منه هنا ايه؟ الندب. وسيأتينا القرائن. وقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. عندكم البيت ده؟ يبقى هنا انجلي الأمر من الشاعر إلى الليل، والليل طبعا لا يخاطب، ولكن هذا أيضا من كلام العربي. يبقى هنا انجلي فعل أمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الليل؟ لا، ولكن معناه التمني، أي أتمنى أن تنجلي يا ليل يا ليل بصبح. وخرج بقولنا بالقول، يعني لما قال استدعاء فعل واجب بالقول. طيب طالما قلنا بالقول خرج منه الإشارة والكتابة، طبعا الإشارة تكون باليد أو بالرأس، والكتابة معلومة. يقول خرج بقولنا بالقول الإشارة والكتابة، فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا. ده الكلام ده على اعتبار قول الناظم. أنتم معايا أخواننا ولا الأمور ساحت؟ وخرج بقولنا الإشارة والكتابة، فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا، فهذا ليس بأمر اصطلاحا لأنه ليس قولا. طبعا ليس بأمر اصطلاحا على اعتبار كلام الناظم، أما عند بقية علماء الأصول فهو أمر، ولكن هنا إيه؟ الرجل متقيد بالناظم أي العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وكذلك الكتابة، كما لو كتبت إلى شخص أن يذهب إلى مكان ما فهذا لا يسمى أمرا لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر موجود لديكم، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة، ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتب الله تعالى التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، بل هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر. قوله هنا وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، هذا هو الأصل، ركزوا معي في المعلومة دي، الكتابة لا تحتمل إيه؟ غير المكتوب، يعني أنا كتبت لك كلام ما يحتملش غير المكتوب، وغير المكتوب بالمعنى المعروف عند العرب، ده الأصل. أنتوا معي؟ وكما تعلمون أن الأصل ممكن نخرج عنه بقرينة، واضح ولا مش واضح؟ ومن أجل هذا تكلم العلماء في مسألة فقهية طريفة، وهي ما القول لو أن رجلا كتب ورقة وقال امرأة فلانة بنت فلان طالق، أيقع الطلاق أم لا؟ أو كأن يرسل رسالة الهاتف محدثة تختلف شوي، لا هو كتب في ورقة وقال امرأة فلانة بنت فلان أو امرأة طالق، فهل يقع أم لا؟ أهل العلم جعلوا هذا الطلاق من طلاق الكناية، وطلاق الكناية هو التي يفتقر فيه إلى معرفة دليل من كنا. طيب ما وجه الكناية هنا؟ هو إن كان وجه بعيد ومستبعد بل ندر، ولكن لوجوده تطرق الشك إلى الكلمة، وزواجه يقينا، ومعلوم أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثل، فافترضوا في من قال لزوجه أنت طالق كتابة، وطبعا هم قالوا إيه؟ هو قال كتبها ولم يتلفظ بها، وهذا وارد، مش ممكن الإنسان يكتب ولا يتلفظ، ولا عشان يكتب لازم يتلفظ؟ ها؟ ليس بلازم. من بالمناسبة يعني من أغرب ما رأيت رجل والله على كل شيء قدير، ودي يعني فين الله على كل شيء قدير، بتنشر كده رجل يكتب بيده اليمنى واليسرى، دي مش إشكال لحد هنا، ولكن يكتب في وقت واحد كلام مختلف عن كلام. انت متخيل هذه؟ يعني هنا ايه بيكتب مثلا هنا ايه موضوع معين وهنا موضوع معين في وقت واحد، ورأيناها بعيننا والله على كل شيء قدير. شيء عجيب، كان عجيب فعلا يعني. خير ما يقال فيها والله على كل شيء قدير، بس قولش كده. يكتب في وقت واحد بيديه، وكل كتابة في موضوع معين. يعني هنا بيتكلم مثلا عن الأسماء والصفات، وهنا بيتكلم مثلا عن ايه فقه الحدوى والنفس، وفي وقت واحد ولا يتلعثم ولا يعني يتوقف كالسيل الهادئ. طيب ماذا كنا نقول؟ ها؟ فقال أهل العلم في مسألة إن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، قالوا من المحتمل أنه يريد أن يجرب القلم أو ينظر إلى خطه، واخد بالك؟ فمن هذا الاحتمال قالوا أن الطلاق بالكتابة طلاق كناية، يسأل عن نيته، ماذا أردت لما كتبت هذه العبارة؟ فإن قال أردت الطلاق يقع الطلاق، وإن قال اشتريت قلما جديدا وأردت أن أجرب خطه أو أعرف لون كتابتي، أو أردت أن أقف على حرف الطاء في كتابتي أهو معود أو صحيح، إن غير ذلك من الاحتمالات فهذا لا يقع به إيه؟ لا يقع به طلاق. ولكن الصواب أن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، وغير المكتوب بما دلت عليه لغة الإيه؟ لغة العرب. طيب يقول بخلاف الإشارة، نعم ده الأصل. نعم بمعنى مش واخد بالي. لا كده القاعدة عندك تحتاج إلى ضبط، وهو إيه؟ لازم القول إن كان لازما فهو لازم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لازم القول لغير البشر، أول شيء لابد أن تثبت أنه لازم معايا. لازم يعني يعني هذا لا ينفك عنه مطلقا أبدا بأي وجه من الوجوه. فإن كان لازم القول لازم فهو لازم بالنسبة للبشرية، ثلاث احتمالات اللي احنا قلناها، واخد بالك؟ فهنا هل لازم المكتوب أن يكون ما يحتويه المكتوب؟ كنا هو ده الأصل، ولكن ممكن نخرج عنه بقرينة أو بشيء آخر. واضح لسه فيه إشكال. يقول بخلاف الإشارة ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة الآية، وكتب الله تعالى التوراة بيده. طبعا كلمة وكتب الله التوراة بيده هذه تفتقر إلى الدليل، والشيخ هنا رحمة الله عليه ما يقرر هذه المسألة، ولذلك ذكرها بدون دليل، وإلا الدليل عليها في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلمه وخط لك التوراة بيده، هذه محل الشاهد، وخط لك التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا بل هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر. طيب وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، أي لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استذلالا لهم، ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه أعلى من المأمور وليس بعالم. فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رميتك بهذا السهم، وهو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو أمر، ولذا فإن السيد سوف ينفذ، لأن العبد يرى نفسه الآن أعلى من سيده، ولذلك نقول تحرير العبارة على وجه الاستعلاء. إذن فالتعريف السليم للأمر ده اللي يحفظ بقى طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة، هذا الذي يحفظ، موجود لديكم؟ طيب طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة، نعم نعم تشمل القول والكتابة. لا أضبطها عندك والكتابة, أضبطها عندك والكتابة. لا أشرب على الإشارة, اكتب والكتابة فقط. يقول بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قوله بصيغة افعل أي لا بد أن يكون الأمر بصيغة افعل, هو فعل أمر, وهذا هو الأصل أن يكون الأمر بصيغة افعل, ويعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر, كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اكتب كمالة الآية, يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول فهذا فعل مضارع والجملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا أو شرطا, بل هو بيان للأغلب أن يكون بصيغة افعل. طبعا كما تعلمون احنا هنكتفي بما ذكره المصنف والشارح في الكتاب ولا نتوسع حتى نفرغ من الكتاب, ومن ثم إن أردنا أن نأتي بكتاب آخر فبها, وإلا نكتفي بما ذكر. أما الدراسة التفصيلية والمجملة لعلم أصول الفقه قل أن تجد كتابا اشتمل عليها كلها إلا الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين ومعالم في أصول الفقه للجزاني, دي فعلا استوعبت كل مباحث علم أصول الفقه. أما الكتب المتقدمة من الأئمة المتقدمين لم تستوعب كلها, ليس عجزا منهم بل كان المقتضى الحال يلزمهم أن لا يكتبوا إلا في هذا الأمر فقط. فهنا يقول إن صيغة الأمر تتم بطلب الفعل على وجه الاستعلاء كما ذكرنا بصيغة الأمر افعل. ثم قال هنا الشيخ الشارح والمطلقات يتربصن بأنفسهن, كما تعلمون أن هذه جملة خبرية ولكن الغرض منها الأمر وليس الخبر. يقول قول المؤلف فالوجوب حقق يريد بذلك ما يقتضيه الأمر, هل يفيد الندب أم الوجوب أم نتوقف حتى يتبين لنا؟ المؤلف يقول إنه للوجوب حيث القرينة انتفت وأطلق. فالأمر للوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوجوب, وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين, واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر. طيب اكتب عندك والمفرد إذا أضيف إلى نكرة لا يفيد العموم. مثال ذلك قلم رجل فقلم مفرد ورجل نكرة, فلا يفيد العموم. أما إذا أضيف اللي هو يا أخوانا المفرد, أما إذا أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم على قول من أقوال علماء الأصول. تاني, أما إذا أضيف إلى معرفة, يبقى أنا عندي مفرد سنضيفه إلى معرفة, طبعا معروف المعرفة والنكرة, فلو أضيف إلى معرفة يفيد العموم أو لا يفيد, ده قولين لأهل العلم. قولين إيه معنى قولين يا محمد؟ يعني ايه معنى قولين؟ يبقى هنا يفيد العموم وقول اخر ايه لا يفيد العموم. واضح يا اخوانا؟ يفيد العموم. طبعا لما نقول المفرد هنا بنعني المفرد الذي يقابل المثنى والجمع, مأمور الذي قبل إيه؟ المثنى والجمع. طيب هنا استدل العلماء على هذه القاعدة بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يبقى كلمة أمر مفرد، ما أمر أمران أوامر، عن أمره هاء الضمير عائد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو معرفة صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قالوا هنا أفادت العموم أي فليحذر الذين يخالفون عن أي أمر من أوامره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذه للعموم. القول الثاني من قول علماء الأصول أنها لا تفيد العموم. طيب ده النص الذي بين أيدينا واضح أنه ما فيش فيه خلاف، يعني عن أمره هنا ما فيش خلاف أن المراد هنا كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم اللي هم قالوا أنها لا تفيد العموم، قالوا أن العموم هنا استدللنا عليه بدليل آخر غير المفرد المضاف إلى معرفة. الكلام سهل ولا إيه؟ طيب يبقى هم استدلوا على أن المعني بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره هنا للعموم، ولكن لم يأخذوها من الأصول. الأصول يعني إيه؟ المفرد المضاف إلى معرفة، ولكن أخذوها من أدلة أخرى. وجوهم أيضا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قالوا نعمة هنا اسم جنس وليس مفرد، لأن هناك فرق بين اسم الجنس وبين المفرد. وبناء على هذا التقرير اختلف العلماء في مسألة طريفة، وهي إذا قال رجل وعنده أربع نسوة أو ثلاث وقال زوجتي طالق ولم يقصد واحدة بعينها، فما الحكم الشرعي؟ زوجتي زوجة نكرة اضفت إلى ياء المتكلم أصبحت اضفت إلى إيه؟ إلى معرفة. فلو قلنا أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم تطلق كل زوجاته أربعة أو ثلاثة. طيب وإن قلنا أنه لا يفيد العموم تطلق واحدة بعينها، ما هي؟ بالقرعة. نستدل عليها بعينها بالقرعة، ولكن الصواب أنه لا يفيد العموم كما سوف يأتينا في الأصول في موطن آخر. طيب نعم الصواب نعم. نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ومن الأدلة أيضا الأدلة عليه على أن الأمر للوجود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو إن الأمر للوجوب. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإن قلنا بالوجوب أثم التارك، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. وأجابوا عن الآية بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه، وبين الراغب عنه الزاهد فيه. ولذلك جاءت كلمة عن الدل على المجاوزة، كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عني من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. وإذا وفرق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والأداب فهو للاستحباب، لأن الأخلاق والأداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولوا إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الأداب والأخلاق فالأمر الاستحبابي. وهذا ما لم تجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر مطلقا. أما مع وجود القرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الأداب فعلى القاعدة يكون استحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم لقوله من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، كما سمعنا شرح الشيخ، والصواب كما قرره العلامة العثيمين في كتابه الماتع الأصول من علم الأصول، أن الأصل أن الأمر للوجوب ما لم تدل عليه قرينة تخرجه من الوجوب إلى شيء آخر. الشيء الآخر ده إيه؟ إما الاستحباب وإما الإباحة وإما التهديد والوعيد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى الأصل عندنا الأمر الإيه؟ للوجوب. طب في قرينة ممكن بقى ينزل إلى الاستحباب، ممكن ينزل إلى الإباحة، ممكن ينزل إلى الإيه؟ إلى التهديد، وأيضا ممكن ينزل إلى الإرشاد، كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، قوله هنا من تشبه بقوم فهو منهم، اكتب عندك ضابط التشبه المذموم بغير المسلمين، ضابط التشبه المذموم بغير المسلمين. الأول أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في شيء جاء النص الشرعي بمخالفتهم، الأمر الثالث ما كان يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من الشريعة، ما كان يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من الشريعة. يبقى أول شيء إخوان أن يتشبه بهم في شيء من أمور دينه، شيء من شعائر الدين بتشبه به المسلم، هذا محرم ولا يجوز. يعني عياذا بالله كلبس القبعة أو لبس الزنار أو الصليب، عياذا بالله، هذا كله من شعائر دينهم ولا يجوز. أو يتشبه بهم في احتفالاتهم بأعيادهم، هذا عياذا بالله لا يجوز بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمر جاء النص الشرعي بمخالفته، يعني كقول النبي عليه السلام إن اليهود لا يصلون في نعاليهم، صلوا في نعالكم، وأيضا في مسألة معاشرة المرأة وهي حائض، هذا جاء النص الشرعي بمخالفتهم فيه. الأمر الثالث أن يتشبه بهم في أمر ليس من الأمرين الأوليين، ولكن يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من شريعتنا. أخبرك مثال ذلك، كأن يترك الإنسان لبس القميص، وهو ذا الأصل عندنا، وحبلك كأن يترك الإنسان على الدوام غطاء الرأس ويمشي حاسرا، هذا يا إخواننا ليس من السنة مطلقا، بل السنة أن يغطي الإنسان رأسه، وشدد فيه بعض أهل العلم، وحبلك يبقى أمور معينة أن يفعلها الإنسان. ومثال ذلك حمل الجنازة على عربة مدفع 12 حصان، وهو كان كله ما يجيش 5 كيلو، واخد بالك، او يحملون الجنائز على سيارات الى المقابر، هذا لا يجوز الا بضروره تقدر بقدره، أن تكون المسافة طويلة ويتعذر علينا حملها لطولها أو لضيق الطريق في السيارات ومشاكلها هذا، وخبرك هذه بحالة ضرورة خرجت عن الأصل، ولكن يكون هذا هو الديدن أن تحمل الجنازة على عربة ويتبعها الناس بالسيارات. لا، هذا يا أخواننا ليس من هدي السلف. ومن أجل هذا تجد، ودي من الدعوات المأفونة الخطيرة التي بثها أعداؤنا ثم انصرفوا وتركونا نعمل بها كما بثوها، وهي اختيار المقابر في أمكنة بعيدة جدا عن المساكن. هذا مخالف. تعلم لماذا؟ قل من يفكر في زيارة المقابر، ومن ثم يقسى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم بالآخرة. أزور فين بقى؟ ده احنا بيننا وبين المقابر 12-13 كيلو، وما عنديش سيارة، وما فيش مواصلات بتروح هناك. خلاص، انتبهوا لهذا الأمر جيدا. ولكن الصواب مسألة بقى البيئة والتلوث والكلام ده كله، هذا كلام ليس له وزن ولا قيمة، لأن من السهل التغلب عليه. طيب، يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فالأمر للندب. ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتما حتما بحمله على المراد منهما. قوله صرفه أي صرف الأمر عن الوجوب، وقوله حتم أي لزم، وقوله بحمله على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولذلك لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يذهب للصيد، لكنه للإباحة، لأنه ورد بعد النهي، فكأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيجب أن يحمل على الإباحة، ولا يمكن حمله على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على المسألة دي يا إخواننا، اللي هي وإذا حللتم فاصطادوا، ترجع لقاعدة أصولية، وهي إذا جاء الأمر بعد الحظر، يعني شيء محظور، ثم جاء الأمر بفعله، هل يا ترى للوجوب أو لما كان عليه قبل أن يحظر؟ معي؟ إذا جاء الأمر بعد حظر، هل يا ترى يكون للوجوب أم لما كان عليه قبل أن يأتي الحظر؟ واضح؟ واضح الحقيقة ولا لا؟ الأمر إذا جاء الأمر بالوجوب، ولكن الأمر ده جاء بعد حظر، يعني كان فيه نهي ثم الشارع أمر، هل يا ترى الأمر ده للوجوب أم لما كان عليه الأمر المحظور قبل أن يأتي الحظر؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل أن يرد عليه الحظر، فالصيد الأصل فيه الإباحة. وقوله تعالى فانتشروا في الأرض، اللي هو السعي على المعاش، الأصل فيه الإباحة على الجملة، فيكون الأمر راجع إلى ما كان عليه قبل أن يأتي الأمر بالحظر. يبقى إذن يريد أن يقول إن إحنا عندنا الأمر للوجوب ده الأصل، ولكن يخرج من الوجوب إلى ما كان عليه أول حالة أتى بها إذا كان الأمر بعد إيه؟ بعد حظر. يقول: وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدل على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. طبعا كلام الشيخ هنا رحمة الله عليه ذكر قولا من أقوال أهل العلم، والصواب في هذه الحالة أن هناك أوامر أو هناك صلوات مفروضة غير الصلوات الخمس. مثال ذلك صلاة الجمعة، مثال ذلك صلاة الكسوف على من أوجبها وهو الراجح، مثال ذلك صلاة الوتر، مثال ذلك صلاة تحية المسجد، مثال ذلك صلاة العيدين، كل هذه على الوجوب. طب إذن كيف نوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع؟ وده العلماء ذلك بتوجيهين. التوجيه الأول أن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وكونها وظيفة اليوم لا يمنع من افتراض غيرها في وقته، كويس. التوجيه الثاني لعل النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي هذا الكلام قبل أن يوحى إليه بفرضية ما ذكرنا من الصلوات، هذا توجيه العلماء لحديث الأعرابي. طيب نعم، التوجيه الأول أن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة ولا يمنع ذلك من افتراض غيرها في وقتها، في وقتها يعني إيه؟ أي في اليوم والليلة. التوجيه الثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحي إليه الله عز وجل بافتراض ما ذكر، بافتراض ما ذكر. قال يبقى إذن دوت البتين اللي أخذناهم إن الأمر على وجه الاستعلاء ممن هو أعلى. الأمر الثاني أن الأمر الأصل فيه للوجوب ما لم تدل قرينة تصرف من الوجوب إلى شيء آخر. المعلومة الثالثة عن الأمر قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد، يفد فعل، أين فاعله؟ الأمر. ولم يفد فورا أي أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي. قول الشيخ هنا، قول الشيخ هنا الأمر المطلق أي الغير محفوف بقرائن، يعني أمر جاء من الشارع مطلق لم تحف به أي قرائن، لا تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر ولا تدل على كونه فورا أو متراخيا. ففي هذه الحالة علماء الأصول لهم قولين في المسألة سيأتي الشيخ بسردهما. يقول إن دل دليل على أنه للفورية فهو الفورية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فهذا فيه دليل على الفورية لأن المسبب مقرون بسببه. فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفوري، وإذا لم يوجد فيه فهو على التراخي. وحدتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني وهو أن الأمر للفوري، يعني بلغك الأمر يجب عليك أن تلتزم، ما لم يحول بينك وبين التزام الأمر أمور خارج عن إرادتك، عدم الاستطاعة أو أكرهت مثلا. يقول ودليله نقلي وعقلي، دليله هاء الضمير عائد على إيه؟ على الفوري. أما النقلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام، وهو لا يغضب على ترك مستحب. الوقعة دي مهمة جدا ولا بد من فهم ما السر في ذلك. طبعا كما تعلمون بعد أن تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثلا لقريش، وحدث من عمر ما حدث إلى غير ذلك. لما انتهى الأمر وخلاص بقى الصحابة هيرجعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق الصحابة رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، ما قام منهم رجل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل على أم سلمة فقال لها: هلك الناس. قالت: وما ذاك؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. فقالت: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: تخرج ولا تكلم أحد، واستدعي حالقك ليحلق لك وانحر هديك. كويس. فامتثل النبي عليه السلام لما أشارت عليه به أم سلمة ونفذ، فقام الصحابة بعضهم إلى بعض يحلق حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. هنا بقى الفهم ازاي، ركزوا معايا في الجزئية دي، وهذا الكلام هو كلام الحافظ ابن حجر. أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويمتثل للأمر. ليه؟ ولماذا مثلا لم تقل له أخرج وأعد الأمر عليهم وشدد إلى غير ذلك؟ شوف بقى الفقه العالي لأم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة فهمت أن الصحابة فهم، خد بالك، أن الأمر هنا تخفيفا عنهم، والأصل أنهم يظلوا على إحرامهم لعلهم يدخلوا مكة، ولكن من رحمة النبي بهم خشية التأخير عن دخول مكة أمرهم بالحلق وبالنحر، أما هو سيظل على إحرامه. فهمت الأول سبب من تاني ديت سهلة، افهمها الأول. يعني إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لم يأتن، وشكى النبي إلى أم سلمة، شوف الفهم العميق، لم يمتثل، هذا ليس العهد به. والحديبية ده كانت في السنة السادسة بعد بدر وبعد أحد وبعد غزوة بدر الثانية إلى غير ذلك، وبعد الخندق، يعني الأمور كانت مستتبة وأصبح الدولة لها كيان إلى غير ذلك، كيف لم يمتثلوا؟ يبقى هنا بقى لابد الفهم السديد وعمق النظر. فهمت أم سلمة أن الصحابة فهم كويس أن الأمر ليس للوجوب، بل هو تخفيفا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لعل الأمر يطول إلى أن يدخلوا مكة، فرحمة من النبي بهم أمرهم بالحلق وبالنحر، أما هو سيبقى على ما هو عليه حتى يدخل مكة. ومن أجل هذا، شوف صحة الفهم هذا، لما أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج وينفذ، كانت إيه من كل الصحابة إيه، فصح فهمها لما فهمه الصحابة. فهمت الجزئية دي؟ يقول: أما النقلي على إيه بقى؟ على أن الأمر الإيه الفورية، ما احنا الوجوب خلاص انتين للفورية، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا، غضب عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو لا يغضب على ترك مستحب. وأما العقلي فلأننا إذا قلنا أنه للتراخي فإلى متى؟ طبعا لو قلنا أخرج زكاة أموالك الحاضر، وطبعا إحنا لا يجوز لنا أن نأمره بالإخراج إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع، مظبوط تماما. أنا لا يحل لي أن أقول لأخي حسام وهو مقيم صحيح معاف أدام الله عليه النعمة، لا يحل لي أن أقول له يا حسام قم صل العصر، يحل أم لا يحل؟ لا يجوز، ده هي أصلا ذمته فارغة لا تشغل إلا بعد أذان العصر، وخبرة طيب أذن للعصر قلت له قم فصلي، قال لي حاضر قم فصلي، قال لي الأمر للتراخي، طب التراخي إلى متى؟ واخد بالك لحد أنت أنا هصلي، عند النظر التراخي إلى متى؟ لما تيجي تنظر لها بالعقل قبل أن تموت بس. هو ده التاريخ بتاعها، ده نهايته. ما هو لازم إما أن يكون إلى زمن وإما إلى غير زمن، فإن كان لغير زمن فهو عبث. يعني أقول لأخي صبري صم تطوعا مثلا، أو أخرج زكاة مالك مثلا، قلت له براحتك. طب يعني ما فيش وقت محدد لي تلزمني به؟ قلت له لا، يبقى عبث. طالما لم ألزمك بوقت يبقى عبث على طول، والشرع منزع عن ذلك. طيب قلنا إلى أجل، طب الأجل ده حددهن؟ يبقى الأجل الذي يتمكن فيه الإنسان أن يفعل العمل قبل أن يموت، مظبوط؟ ومن منا يعرف متى يموت؟ يبقى لابد أن يرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الفورية. واضح الجزئية دي؟ لازم يرجع إلى الإيه؟ إلى الفورية. طيب يقول: وأما العقلي فلأننا إذا قلنا أنه للتراخي فإلى متى إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان أخرها عند موته؟ ثم يقال: هل الموت معلوم الأجل؟ لا، إذا لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إن دل دليل على أنه للتراخي. يبقى دلوقتي عندنا بالنسبة للأوامر خدنا معلومتين: المعلومة الأولى أن الأمر للوجوب، وبعد ذلك على الفورية. فورية يعني أتاك الأمر وعندك الشروط مستوفاة ومفيش موانع، نفذ. تراخي هذا مخالف. طيب يقول: وأما التكرار فهو كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. يعني إيه؟ الشارع قال: يا أيها الذين آمنوا، قالوا تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا فعل أمر، مظبوط، والأمر الإيه؟ للوجوب. وإيه تاني؟ للفوري. يبقى أنا لزاما حينما أمرني الشارع بذلك للوجوب، يبقى يجب علي أن أصلي على النبي، صليت فورا بمجرد أن وصلني الخبر أو الأمر الشرعي. طيب هل يا ترى أصلي عليه على الدوام، بس على الدوام على سبيل الوجوب، أم يكفي مرة واحدة؟ هنا القاعدة والذي عليه العمل وهو الراجح أن الأمر لا يدل على التكرار. يبقى الأصل في الأوامر تفعل كم مرة؟ كمرة واحدة. يا أيها الناس إن الله فرض أو كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص. يبقى هنا الأمر إيه؟ للوجوب وللفورية ومرة واحدة. طيب أفي كل عام؟ لذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوا أفي كل عام، لأنهم خرجوا عن الأصل وهو أنه للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. فلو كان يقتضي التكرار وما كان ربك نسي. العتب جي من هنا كده، جي من هنا هم سألوا أفي كل عام، طب ما في كل عام دي معناها تكرار، فلو أنه يقتضي التكرار تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ بعكس مثلا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، أقيموا الصلاة للوجوب والفورية. طب التكرار؟ لا، أخذ من حديث آخر: خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليل. وضحت يا إخوانا دي؟ يبقى الأمر الإيه؟ للوجوب، ها، الفورية لا يقتضي الإيه؟ التكرار. خد بالك ده الأصل، ده الأصل. يبقى لما يأتي شيء يخرجنا عن الأصل الدليل ما فيش مانع أبدا. يبقى لما يأتي الأمر يدل على التراخي، خلاص، يدل على عدم التكرار، يدل على التكرار، خلاص، يدل على الاستحباب، لا شيء أبدا. ولكن الأصل عندنا إيه؟ للوجوب، ها، والفورية، وإيه؟ ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. يقول: فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة. طبعا هنا فإذا أمر الشارع، المصطلح ده يا أخوان الشارع يعود على المولى عز وجل، وهو ليس من أسماء الله عز وجل، بل اصطلح الأصوليون على إطلاق هذا اللفظ على الله عز وجل من باب الإخبار، وهذا لا بأس به طالما أن الأمر في باب الإخبار. أما عند التسمي والتعبد بالاسم فلا بد أن يكون مجيء الاسم جاء بنصه في صحيح السنة أو في كتاب الله عز وجل. فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إن ولد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا فهي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببه كالزكاة كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الزكاة أول السنة فلا يقول برئت ذمتي لأنها تتكرر كل سنة حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي، فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب له. المعلومة دي مهمة جدا، لأن كثير من النسوة يمتلكن من الذهب ما يبلغ النصاب، والراجح والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة أن حلي المرأة إن بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة سواء كانت للزينة أو لغير ذلك، هذا هو المعتمد، وإن كان رأي الأحناف فقط ولكن هو الصواب. كويس، كثير من الناس إخواننا، ودي مهمة جدا لأن لمسناها بكثرة، كثير من النسوة أو من أزواج النسوة التي لديهن من الذهب ما يبلغ النصاب يكتفين بإخراج الزكاة عنه مرة واحدة، وده خطأ، وأيضا يكتفون بإخراج زكاة عروض التجارة مرة واحدة، أو لو كان عنده مال زكوي ولا ينميه. ونميه يعني عينه، ليه هجوز بهم البنت؟ البنت عندها كم سنة؟ لسه مولودة امبارح، واخد بالك، عينهم لجواز البنت خلاص، يقول لك خلاص يكفي مرة واحدة. لا يا أخوانا، كان ده خطأ بين، بل يجب عليه الزكاة كل عام. لما؟ لأن الشارع أمر بها إذا حال الحول الهجري، وطبعا الحول الهجري سيحول حتما ولا بد، وإذا كان المال معك وما زال فوق النصاب أو النصاب فما فوق، ففي هذه الحالة يجب عليك الزكاة، وهذا يتكرر باستقرار الحول لوجود الدليل عليه على ذلك. يقول: وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني اسق الفقير فسقى فقيرا، فهل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ الجواب لا، إلا إن وجدت قرينة تدل على ذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقيه، فحينئذ يقتضي التكرار. طيب اسق الفقير، اسقي الفقير هنا، وهي يعني سبق الأوانها ولكن نقولها، هنا فقير نكرة صح، والنكرة تعرف بالإضافة أو بدخول العليه وغيرها من التعريفات. وقال أهل العلم أن أل إذا دخلت على النكرة إما أن تكون للتعريف، وإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للاستغراق، وده هيجلنا في ألفاظ العموم في مباحث الفقه. يبقى قال اللي هي تدخل اللي قال التعريفية، هل يا ترى هي للجنس أو للعهد أو للاستغراق؟ قالوا لا تفيد العموم إلا إذا كانت استغراقية. طب نعرفها إزاي؟ قال لك بسيطة خالص، أو استعرف استغراقية أم غير استغراقية، ما هي إما أن تكون عهدية أو إيه أو جنسية أو استغراقية. اللي يهمك رجل أصولي الاستغراقية، الجنسية الرجال أكثر إيمانا من النساء، هذا لبيان الجنس، يبقى مش استغراقية. طب إيه الفرق؟ قال لك أصلا إحنا لو قلنا استغراقية يبقى كل رجل أعلى إيمانا من كل امرأة على وجه الأرض، وده كان غير موجود، يبقى بسمها إيه؟ جنسي، يعني جنس الرجال أقوى إيمانا من جنس النساء، أو جنس الرجال أقوى عضلاتا من جنس النساء. ممكن امرأة تمشي جوزها تفرمه، واخد بالك؟ ليه أقوى منه؟ يبقى هنا اللي بين الجنس. طب العهد، العهد ده إما معهود في الذهن أو جاء ذكره مقدما بين المخاطب والمخاطب، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الكلام ده كله على مين؟ على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى لما نقول عصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا عهدية ليست استغراقية وليست لبيان الجنس. عهد الرسول المذكور عهد، لسه عهدنا بجديد، إن أرسلنا إليكم رسولا شهدنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى العهدية. إن لم تكن جنسية ولا عهدها تكون إيه؟ استغرق. تفيد الإيه؟ نعرفها إزاي؟ قال لك بسيطة خالص، قوم شايلها من الكلمة وضع بدلا منها كل، فلو استقام المعنى تبقى استغرقية، لم يستقم المعنى تبقى إيه؟ إما جنسية وإما إيه؟ عهدية. وضحت؟ ثاني حاضر، هي تمثله بس القاعدة أهم، القاعدة معايا مشايخ كده. يبقى قال تدخل على النكرة للتعريف، دي الثلاث أنواع، ها عهدية وجنسية واستغراقية. اللي بتفيد العموم إيه يا مصطفى؟ الاستغراقية. بس أعرفها إزاي؟ قال لك شلت وضع بدلا منها كل، فلو استقام المعنى يبقى استغراقية، اختل المعنى ليست استغراقية. تعال نطبق كده، الرجال أقوى من النساء، ها كل الرجال أقوى من كل النساء أبدا، يبقى مش استغراقية. وضحك يا أخوانا؟ فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون كل رسول، صح؟ لا ما عصاش على فرعون، ويتكلم الحكم الشرعي كأنه عصى كل رسول، ولكن نتكلم على إيه؟ على الواقع. لكن تعالى بقى نقول إيه؟ الاستغراقية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هنا المسلمين، لو قلنا ان كل مسلمين وكل مسلمات يستقيم المعنى ام يختل؟ يبقى الايه؟ استغراقية. تعال بقى نشوف هنا كده، اسقي الفقير، وادمك هنا فسقى فقيرا فهل يلزمه ان يسقي كل فقير؟ لا، الا ان وجدت قرينة تدل لذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقيه، فحينئذ يقتضي التكرار. يبقى هنا اسق الفقير، خد بالك على شرح الشيخ، ماليش دعوه باللي انا قلته، شرح الشيخ هيوضح. اسق الفقير فسقى فقيرا فهل يلزمه ان يسق كل فقير؟ الشيخ قال لك لا. يبقى الألف واللام هنا عهدية أم جنسية أم استغراقية؟ عهدية. أحسنت، عهدية. لأن الشيخ قال هنا هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ لا، ولكن إحنا لما نيجي نطلقها دون شرح، لا ده هنا لام استغراقية، وذلك يا أخوانا لام إيه؟ استغراقية، يشمل كل فقير. ولكن هنا الشيخ هو الذي حدد المعنى المراد، اسق الفقير. يعني انا ايه قاعد انا وانت في مكان معين كده، ومره انا فقلت لك اسق الفقير، خلاص يبقى معهود في الذهن بيني وبينك. واضح يا اخوانا ديت؟ يقول فالصواب هو ان الامر المطلق، وده اهم شيء، لا يقتضي التكرار لحصول براءه الذمه بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم المذاكرة المذاكرة المذاكرة، بحيث لا يختلط عليك الأمور، خاصة إن علم أصول الفقه علم ليس بالهين، وما يليق أبدا لطالب علم أن يكون عنده جهل بعلم أصول الفقه. لا، أأمل إن شاء الله أن تتم المذاكرة فور الانتهاء من الدرس. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عما يتعلق بتقسيم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقي ومجاز، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه العمل أنه ليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز، ولكن حقيقة الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب الأمر. الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر. والأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، وقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، فشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. والأمر الذي هو واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده أي حد الأمر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله استدعاء بمعنى طلب، وقوله فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا، فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. ولكن عند التدقيق تجد أن القول يقتصر على اللسان والفعل يقتصر على الجوارح، ويجمع بين القول والفعل بالعمل. يبقى أنا عند العمل وعند القول وعند الفعل. العمل يشمل الإيه؟ القول والفعل. أما القول مقصورا على اللسان، وأما الفعل مقصورا على الإيه؟ على الجوارح عدا اللسان، هو اللسان أيضا من الجوارح، ولكن اصطلح العلماء على تسمية ما يصدر من الجوارح عدا اللسان بالأفعال، وعلى ما يصدر من اللسان بالأقوال، جمعهما سويا يسمى الإيه؟ الأعمال. وقوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. وقوله ممن كان دون الطالب، أن يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى من الطالب. يعني بناء على ذلك هيقسم الأوامر باعتبار مرتبة من صدرت منه إلى مرتبة من صدرت إليه. يبقى أنا عندي آمر وعندي مأمور وعندي نفس الأمر. هنا قسم صاحب النظم تقسيم باعتبار مرتبة الآمر بالنسبة لمرتبة المأمور، إما أن تكون أعلى، وإما أن تكون مساوية، وإما أن تكون أقل. فإذا كان الأمر صدر من الأعلى إلى من هو دونه فسميه أمر. طيب، وإن كان صدر من مساو يسمى التماس، وإن كان صدر من الأقل إلى من هو أعلى هيسمى دعاء أو طلب أو ترجي. يقول: فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء، وهذا معنى كلام المؤلف إجمالا. ونبين الآن محترزات التعريف. وقوله استدعاء نعم
كل اللي انت قلته ده
بالكلام من اول فين بقى؟
كله
يعني من اول باب الامر. موجود هنا عندك؟ طيب طيب حلو. سأملي عليكم من أول فين بقى اختار عشان نشوف هنمل إزاي.
من أول وحد الاستدعاء.
طيب قال الناظم في باب الأمر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله استدعاء بمعنى طلب موجود عندك؟ طيب وقوله فعل موجود؟ يشمل القول هنا يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا. فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. الأضافة اللي احنا أضفناها قلنا أن القول خاص باللسان الجوارح خوارج نعوذ بالله من الضلال. قلنا القول خاص باللسان والفعل خاص بعمل الجوارح عدا اللسان. لأن اللسان منين؟ من الجوارح. اللسان من الجوارح. ويجمع الأمرين العمل. ويجمع الأمرين العمل. يبقى لما نقول الإنسان إيه عمل عملا، والله محتمل بالقول ومحتمل بالإيه بالفعل. طب لما نقول الإنسان فعل فعلا يبقى أصبح فين؟ صدر من الجوارح عدا الإيه عدا اللسان. وقوله بالقول موجود عندك؟ وقوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة. خرج به الاستدعاء بالإشارة يرحمكم الله. نعم طيب طبعا هنا العلامة العثيمين متقيد بالنظم، وإلا يدخل في الأمر الاستدعاء بالإشارة وبالكتابة، ولكن هو متقيد بنظم الناظم. فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة.
هي موجودة عندنا في شمس داخل الصفحة.
وقوله ممن كان دون الطالب. احنا قلنا عملت التقسيم التي ذكرته لك. ها؟ تنقسم الأوامر باعتبار مرتبة الآمر ومرتبة المأمور. باعتبار مرتبة الآمر ومرتبة المأمور إلى ثلاثة أقسام. إن كان الآمر أعلى فهو الأمر أعلى ممن بقى؟ أعلى من المأمور فهو أمر. وإن كان مساويا فهو التماس. وإن كان دونه فهو دعاء. طبعا إن كان دونه فهو دعاء. العلماء بيضربوا له المثل الدعاء منا إلى الله عز وجل. اللهم أعني، ما هو أعني فعل أمر وخبرك، والأمر منا إلى الله عز وجل. طيب وما فيش وجه المقارنة أصلا، فبنسميه إيه؟ دعاء. يبقى الأمر إذا كان ممن هو دونه فيكون الغرض منه الإيه؟ الدعاء. اكتب عندك يلا. ونبين الآن محترزات التعريف. قوله استدعاء فعل. استدعاء فعل. خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب فليس أمرا. خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب فليس أمرا. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي، لأن النهي استدعاء ترك. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح. كالندب والمباح والتمني. فالندب مثل قول القائل صل راتبة الظهر. فالندب مثل قول القائل صل راتبة الظهر. يبقى هنا صل فعل أمر، واخد بالك، ولكن الغرض منه هنا ايه؟ الندب. وسيأتينا القرائن. وقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. عندكم البيت ده؟ يبقى هنا انجلي الأمر من الشاعر إلى الليل، والليل طبعا لا يخاطب، ولكن هذا أيضا من كلام العربي. يبقى هنا انجلي فعل أمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الليل؟ لا، ولكن معناه التمني، أي أتمنى أن تنجلي يا ليل يا ليل بصبح. وخرج بقولنا بالقول، يعني لما قال استدعاء فعل واجب بالقول. طيب طالما قلنا بالقول خرج منه الإشارة والكتابة. طبعا الإشارة تكون باليد أو بالرأس، والكتابة معلومة. يقول خرج بقولنا بالقول الإشارة والكتابة. فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا. ده الكلام ده على اعتبار قول الناظم. أنتم معايا أخواننا ولا الأمور ساحت؟ وخرج بقولنا الإشارة والكتابة. فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا. فهذا ليس بأمر اصطلاحا لأنه ليس قولا. طبعا ليس بأمر اصطلاحا على اعتبار كلام الناظم، أما عند بقية علماء الأصول فهو أمر. ولكن هنا إيه؟ الرجل متقيد بالناظم، أي العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وكذلك الكتابة، كما لو كتبت إلى شخص أن يذهب إلى مكان ما فهذا لا يسمى أمرا لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر موجود لديكم، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتب الله تعالى التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، بل هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر. قوله هنا وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، هذا هو الأصل. ركزوا معي في المعلومة دي، الكتابة لا تحتمل إيه؟ غير المكتوب. يعني أنا كتبت لك كلام ما يحتملش غير المكتوب، وغير المكتوب بالمعنى المعروف عند العرب، ده الأصل. أنتم معي؟ وكما تعلمون أن الأصل ممكن نخرج عنه بقرينة، واضح ولا مش واضح؟ ومن أجل هذا تكلم العلماء في مسألة فقهية طريفة، وهي ما القول لو أن رجلا كتب ورقة وقال امرأة فلانة بنت فلان طالق، أيقع الطلاق أم لا؟ أو كأن يرسل، لا رسالة الهاتف محدثة تختلف شوي، لا هو كتب في ورقة وقال امرأة فلانة بنت فلان أو امرأة طالق، فهل يقع أم لا؟ أهل العلم جعلوا هذا الطلاق من طلاق الكناية، وطلاق الكناية هو التي يفتقر فيه إلى معرفة دليل من كنا. طيب ما وجه الكناية هنا؟ هو إن كان وجه بعيد ومستبعد بل نذر، ولكن لوجوده تطرق الشك إلى الكلمة، وزواجه يقينا، ومعلوم أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثل. فافترضوا في من قال لزوجه أنت طالق كتابة، وطبعا هم قالوا إيه هو قال كتبها ولم يتلفظ بها، وهذا وارد، مش ممكن الإنسان يكتب ولا يتلفظ، ولا عشان يكتب لازم يتلفظ؟ ها ليس بلازم. من بالمناسبة يعني من أغرب ما رأيت رجل والله على كل شيء قدير، ودي يعني فين الله على كل شيء قدير، مثلا شو كده رجل يكتب بيده اليمنى واليسرى، دي مش إشكال لحد هنا، ولكن يكتب في وقت واحد كلام مختلف عن كلام، انت متخيل هذه؟ يعني هنا ايه بيكتب مثلا هنا ايه موضوع معين وهنا موضوع معين في وقت واحد، رأيناها بعيننا والله على كل شيء قدير، شيء عجيب، كان عجيب فعلا يعني، خير ما يقال فيها والله على كل شيء قدير، بس قلش كده يكتب في وقت واحد بيديه وكل كتابة في موضوع معين، يعني هنا بيتكلم مثلا عن الأسماء والصفات، وهنا بيتكلم مثلا عن ايه فقه الحدو والنفس، وفي وقت واحد ولا يتلعثم ولا يعني يتوقف كالسيل الهادئ. طيب ماذا كنا نقول؟ ها؟ فقال أهل العلم في مسألة إن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، قالوا من المحتمل أنه يريد أن يجرب القلم أو ينظر إلى خطه، واخد بالك؟ فمن هذا الاحتمال قالوا أن الطلاق بالكتابة طلاق كناية، يسأل عن نيته، ماذا أردت لما كتبت هذه العبارة؟ فإن قال أردت الطلاق لقاء الطلاق، وإن قال اشتريت قلما جديدا وأردت أن أجرب خطه أو أعرف لون كتابتي، أو أردت أن أقف على حرف الطاء في كتابتي، أهو معود أو صحيح، إلى غير ذلك من الاحتمالات، فهذا لا يقع به إيه؟ لا يقع به طلاق. ولكن الصواب أن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب، وغير المكتوب بما دلت عليه لغة الإيه؟ لغة العرب. طيب يقول بخلاف الإشارة، نعم ده الأصل. نعم بمعنى مش واخد بالي، لا لا كده القاعدة عندك تحتاج إلى ضبط، وهو إيه؟ لازم القول إن كان لازما فهو لازم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لازم القول لغير البشر، أول شيء لابد أن تثبت أنه لازم، معايا؟ لازم يعني هذا لا ينفك عنه مطلقا أبدا بأي وجه من الوجوه. فإن كان لازم القول لازم فهو لازم بالنسبة للبشرية، ثلاث احتمالات اللي احنا قلناها، واخد بالك؟ فهنا هل لازم المكتوب أن يكون ما يحتويه المكتوب؟ قلنا هو ده الأصل، ولكن ممكن نخرج عنه بقرينة أو بشيء آخر. واضح لسه فيه إشكال. يقول بخلاف الإشارة ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة الآية، وكتب الله تعالى التوراة بيده. طبعا كلمة وكتب الله التوراة بيده هذه تفتقر إلى الدليل، والشيخ هنا رحمة الله عليه ما يقرر هذه المسألة، ولذلك ذكرها بدون دليل، وإلا الدليل عليها في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلمه وخط لك التوراة بيده، هذه محل الشاهد، وخط لك التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا بل هي أمر، فما كان بالكتاب فهو أمر. طيب وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، أي لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استذلالا له، ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه أعلى من المأمور وليس بعال. فلو أن الرقيق انفرض بسيده وقال له افعل كذا وإلا رميتك بهذا السهم وهو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو أمر، ولذا فإن السيد سوف ينفذ لأن العبد يرى نفسه الآن أعلى من سيده. ولذلك نقول تحرير العبارة على وجه الاستعلاء. إذن فالتعريف السليم للأمر ده اللي يحفظ بقى طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة، هذا الذي يحفظ، موجود لديكم؟ طيب، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة. نعم نعم، تشمل القول والكتابة، لا اضبطها عندك والكتابة، اضبطها عندك والكتابة، لا اشرب على الإشارة، اكتب والكتابة فقط. يقول بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قوله بصيغة افعل أي لا بد أن يكون الأمر بصيغة افعل، هو فعل أمر، وهذا هو الأصل أن يكون الأمر بصيغة افعل، ويعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اكتب كمالة الآية، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول فهذا فعل مضارع والجملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا أو شرطا، بل هو بيان للأغلب أن يكون بصيغة افعل. طبعا كما تعلمون احنا هنكتفي بما ذكره المصنف والشارح في الكتاب، ولا نتوسع حتى نفرغ من الكتاب، ومن ثم إن أردنا أن نأتي بكتاب آخر فبها، وإلا نكتفي بما ذكر. أما الدراسة التفصيلية والمجملة لعلم أصول الفقه قل أن تجد كتابا اشتمل عليها كلها، إلا الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين ومعالم في أصول الفقه للجزاني، دي فعلا استوعبت كل مباحث علم أصول الفقه. أما الكتب المتقدمة من الأئمة المتقدمين لم تستوعب كلها، ليس عجزا منهم، بل كان المقتضى الحال يلزمهم أن لا يكتبوا إلا في هذا الأمر فقط. فهنا يقول إن صيغة الأمر تتم بطلب الفعل على وجه الاستعلاء كما ذكرنا بصيغة الأمر افعل. ثم قال هنا الشيخ الشارح والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كما تعلمون أن هذه جملة خبرية ولكن الغرض منها الأمر وليس الخبر. يقول قول المؤلف فالوجوب حقق يريد بذلك ما يقتضيه الأمر، هل يفيد الند أم الوجوب أم نتوقف حتى يتبين لنا؟ المؤلف يقول إنه للوجوب حيث القرينة انتفت وأطلق. فالأمر الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوجوب، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر. طيب اكتب عندك والمفرد إذا أضيف إلى نكرة لا يفيد العموم، مثال ذلك قلم رجل فقلم مفرد ورجل نكرة، فلا يفيد العموم. أما إذا أضيف اللي هو يا أخوانا المفرد، أما إذا أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم على قول من أقوال علماء الأصول. تاني، أما إذا أضيف إلى معرفة، يبقى أنا عندي مفرد سنضيفه إلى معرفة، طبعا معروف المعرفة والنكرة، فلو أضيف إلى معرفة يفيد العموم أو لا يفيد، ده قولين لأهل العلم. قولين إيه معنى قولين يا محمد؟ يعني إيه معنى قولين؟ يبقى هنا يفيد العموم، وقول آخر إيه؟ لا يفيد العموم. واضح يا أخوانا؟ يفيد العموم. طبعا لما نقول المفرد هنا بنعني المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، المفرد الذي يقابل إيه؟ المثنى والجمع. طيب، هنا استدل العلماء على هذه القاعدة بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يبقى كلمة أمر مفرد، ما أمر أمران أوامر، عن أمره هاء الضمير عائدة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معرفة صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قالوا هنا أفادت العموم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أي أمر من أوامره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذه للعموم. القول الثاني من قول علماء الأصول أنها لا تفيد العموم. طيب، ده النص الذي بين أيدينا واضح أنه ما فيش فيه خلاف، يعني عن أمره هنا ما فيش خلاف، إن المراد هنا كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم اللي هم قالوا أنها لا تفيد العموم، قالوا أن العموم هنا استدللنا عليه بدليل آخر غير المفرد المضاف إلى معرفة. الكلام سهل ولا إيه؟ طيب، يبقى هم استدلوا على أن المعني بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره هنا للعموم، ولكن لم يأخذوها من الأصول. الأصول يعني إيه؟ المفرد المضاف إلى معرفة، ولكن أخذوها من أدلة أخرى. وجوهم أيضا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قالوا نعمة هنا اسم جنس وليس مفرد، لأن هناك فرق بين اسم الجنس وبين المفرد. وبناء على هذا التقرير اختلف العلماء في مسألة طريفة، وهي إذا قال رجل وعنده 4 نسوة أو 3 وقال زوجتي طالق ولم يقصد واحدة بعينها، فما الحكم الشرعي؟ زوجتي زوجة نكرة، أضفت إلى ياء المتكلم أصبحت أضفت إلى إيه؟ إلى معرفة. فلو قلنا أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم تطلق كل زوجاته 4 أو 3. طيب، وإن قلنا أنه لا يفيد العموم تطلق واحدة بعينها، ما هي؟ بالقرعة، نستدل عليها بعينها بالقرعة، ولكن الصواب أنه لا يفيد العموم كما سوف يأتينا في الأصول في موطن آخر. طيب، نعم، الصواب نعم. نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ومن الأدلة أيضا الأدلة عليه على أن الأمر إيه؟ للوجود، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو إن الأمر للوجوب، وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإن قلنا بالوجوب أثم التارك، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. وأجابوا عن الآية بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه، وبين الراغب عنه الزاهد فيه، ولذلك جاءت كلمة عن الدل على المجاوزة، كما قال ابن مالك بئن تجاوزا عني من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. وإذا وفرق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والأداب فهو للاستحباب، لأن الأخلاق والأداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقول إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الأداب والأخلاق فالأمر الاستحبابي. وهذا ما لم تجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر مطلقا، أما مع وجود القرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الأداب فعلى القاعدة يكون استحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين والتشبه بالكفار محرم، لقوله من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، كما سمعنا شرح الشيخ، والصواب كما قرره العلامة العثيمين في كتابه الماتع الأصول من علم الأصول، أن الأصل أن الأمر للوجوب ما لم تدل عليه قرينة تخرجه من الوجوب إلى شيء آخر. الشيء الآخر ده إيه؟ إما الاستحباب، وإما الإباحة، وإما التهديد والوعي، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى الأصل عندنا الأمر الإيه؟ للوجوب. طب في قرينة ممكن بقى ينزل إلى الاستحباب، ممكن ينزل إلى الإباحة، ممكن ينزل إلى الإيه؟ إلى التهديد، وأيضا ممكن ينزل إلى الإرشاد، كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أوصيك يا معاذ ألا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، قوله هنا من تشبه بقوم فهو منهم، اكتب عندك ضابط التشبه المذموم بغير المسلمين، ضابط التشبه المذموم بغير المسلمين. الأول أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، أن يتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في شيء جاء النص الشرعي بمخالفتهم، الأمر الثالث ما كان يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من الشريعة، ما كان يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من الشريعة. يبقى أول شيء إخوان أن يتشبه بهم في شيء من أمور دينه، شيء من شعائر دينه بتشبه به المسلم، هذا محرم ولا يجوز، يعني عياذا بالله كلبس القبعة أو لبس الزنار أو الصليب عياذا بالله، هذا كله من شعائر دينهم ولا يجوز، أو يتشبه بهم في احتفالاتهم بأعيادهم، هذا عياذا بالله لا يجوز بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمر جاء النص الشرعي بمخالفته، يعني كقول النبي عليه السلام إن اليهود لا يصلون في نعاليهم صلوا في نعالكم، وأيضا في مسألة معاشرة المرأة وهي حائض، هذا جاء النص الشرعي بمخالفتهم فيه. الأمر الثالث أن يتشبه بهم في أمر ليس من الأمرين الأوليين، ولكن يؤدي التشبه بهم فيه إلى اندثار شيء من شريعتنا. أخبرك مثال ذلك، كأن يترك الإنسان لبس القميص، وهو ذا الأصل عندنا، وأخبرك كأن يترك الإنسان على الدوام غطاء الرأس ويمشي حاسرا، هذا يا إخواننا ليس من السنة مطلقا، بل السنة أن يغطي الإنسان رأسه، وشدد فيه بعض أهل العلم، واخد بالك، يبقى أمور معينة أن يفعلها الإنسان. ومثال ذلك حمل الجنازة على عربة مدفع 12 حصان، وهو كان كله ما يجيش 5 كيلو، واخد بالك، أو يحملون الجنائز على سيارات إلى المقابر، هذا لا يجوز إلا بضرورة تقدر بقدره، أن تكون المسافة طويلة ويتعذر علينا حملها لطولها أو لضيق الطريق في السيارات ومشاكلها هذا، وخبرك هذه بحالة ضرورة خرجت عن الأصل، ولكن يكون هذا هو الديدن، أن تحمل الجنازة على عربة ويتبعها الناس بالسيارات، لا، هذا يا أخواننا ليس من هدي السلف. ومن أجل هذا تجد، ودي من الدعوات المأفونة الخطيرة التي بثها أعداؤنا ثم انصرفوا وتركونا نعمل بها كما بثوها، وهي اختيار المقابر في أمكنة بعيدة جدا عن المساكن. هذا مخالف، تعلم لماذا؟ قل من يفكر في زيارة المقابر، ومن ثم يقسى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم بالآخر. أزور فين بقى؟ ده احنا بيننا وبين المقابر 12-13 كيلو، وما عنديش سيارة، وما فيش مواصلات بتروح هناك. خلاص، انتبهوا لهذا الأمر جيدا. ولكن الصواب مسألة بقى البيئة والتلوث والكلام ده كله، هذا كلام ليس له وزن ولا قيمة، لأن من السهل التغلب عليه. طيب، يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فالأمر للندب، ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتما حتما بحمله على المراد منهما. قوله صرفه أي صرف الأمر عن الوجوب، وقوله حتم أي لزم، وقوله بحمله على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولذلك لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يذهب للصيد، لكنه للإباحة، لأنه ورد بعد النهي، فكأنه قال: إذا حللتم ارتفع النهي. فيجب أن يحمل على الإباحة، ولا يمكن حمله على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على المسألة دي يا إخواننا، اللي هي: وإذا حللتم فاصطادوا، ترجع لقاعدة أصولية، وهي: إذا جاء الأمر بعد الحظر، يعني شيء محظور، ثم جاء الأمر بفعله، هل يا ترى للوجوب أو لما كان عليه قبل أن يحظر؟ معي؟ إذا جاء الأمر بعد حظر، هل يا ترى يكون للوجوب أم لما كان عليه قبل أن يأتي الحظر؟ واضح؟ واضح الحقيقة ولا لا؟ الأمر إذا جاء الأمر بالوجوب، ولكن الأمر ده جاء بعد حظر، يعني كان فيه نهي ثم الشارع أمر، هل يا ترى الأمر ده للوجوب أم لما كان عليه الأمر المحظور قبل أن يأتي الحظر؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل أن يرد عليه الحظ، فالصيد من أصل فيه الإباحة. وقوله تعالى فانتشروا في الأرض اللي هو السعي على المعاش، الأصل فيه الإباحة على الجملة، فيكون الأمر راجع إلى ما كان عليه قبل أن يأتي الأمر بالحظ. يبقى إذن يريد أن يقول إن إحنا عندنا الأمر للوجوب ده الأصل، ولكن يخرج من الوجوب إلى ما كان عليه أول حالة أتى بها إذا كان الأمر بعده بعد حظر. يقول وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدل على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. طبعا كلام الشيخ هنا رحمة الله عليه ذكر قولا من أقوال أهل العلم، والصواب في هذه الحالة أن هناك أوامر أو هناك صلوات مفروضة غير الصلوات الخمس. مثال ذلك صلاة الجمعة، مثال ذلك صلاة الكسوف على من أوجبها وهو الراجح، مثال ذلك صلاة الوتر، مثال ذلك صلاة تحية المسجد، مثال ذلك صلاة العيدين، كل هذه على الوجوب. طب إذن كيف نوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. وجه العلماء ذلك بتوجيهين، التوجيه الأول أن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وكونها وظيفة اليوم لا يمنع من افتراض غيرها في وقته، كويس. التوجيه الثاني لعل النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي هذا الكلام قبل أن يوحى إليه بفرضية ما ذكرنا من الصلوات، هذا توجيه العلماء لحديث الأعرابي. طيب نعم، التوجيه الأول أن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة ولا يمنع ذلك من افتراض غيرها في وقتها، في وقتها يعني إيه؟ أي في اليوم والليلة. التوجيه الثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحي إليه الله عز وجل بافتراض ما ذكر، بافتراض ما ذكر. قال يبقى إذن دوت البتين اللي أخذناهم إن الأمر على وجه الاستعلاء ممن هو أعلى، الأمر الثاني أن الأمر الأصل فيه للوجوب ما لم تدل قرينة تصرف من الوجوب إلى شيء آخر. المعلومة الثالثة عن الأمر قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد، يفد فعل، أين فاعله؟ الأمر. ولم يفد فورا أي أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي. قول الشيخ هنا، قول الشيخ هنا الأمر المطلق أي الغير محفوف بقرائن، يعني أمر جاء من الشارع مطلقا لم تحف به أي قرائن، لا تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر ولا تدل على كونه فورا أو متراخيا. ففي هذه الحالة علماء الأصول لهم قولين في المسألة سيأتي الشيخ بسردهما. يقول إن دل دليل على أنه للفورية فهو الفورية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فهذا فيه دليل على الفورية لأن المسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفوري، وإذا لم يوجد فيه فهو على التراخي. وحدتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني وهو أن الأمر للفوري، يعني بلغك الأمر يجب عليك أن تلتزم، ما لم يحول بينك وبين التزام الأمر أمور خارج عن إرادتك، عدم الاستطاعة أو أكرهت مثلا. يقول ودليله نقلي وعقلي. دليله هاء الضمير عائد على إيه؟ على الفوري. أما النقلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا، غضب عليه الصلاة والسلام وهو لا يغضب على ترك مستحب. الوقعة دي مهمة جدا ولا بد من فهم ما السر في ذلك. طبعا كما تعلمون بعد أن تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثلا لقريش، وحدث من عمر ما حدث إلى غير ذلك، لما انتهى الأمر وخلاص بقى الصحابة هيرجعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق الصحابة رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، ما قام منهم رجل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل على أم سلمة فقال لها هلك الناس، قالت وما ذاك؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا، فقالت أو تحب ذلك؟ قال نعم، قال تخرج ولا تكلم أحد واستدع حالقك ليحلق لك وانحر هديك. كويس. فامتثل النبي عليه السلام لما أشارت عليه به أم سلمة ونفذ، فقام الصحابة بعضهم إلى بعض يحلق حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. هنا بقى الفهم ازاي، ركزوا معايا في الجزئية دي، وهذا الكلام هو كلام الحافظ ابن حجر. أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويمتثل للأمر، ليه؟ ولماذا مثلا لم تقل له أخرج وأعد الأمر عليهم وشدد إلى غير ذلك؟ شوف بقى الفقه العالي لأم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة فهمت أن الصحابة فهم، خد بالك، أن الأمر هنا تخفيفا عنهم، والأصل أنهم يظلوا على إحرامهم لعلهم يدخلوا مكة، ولكن من رحمة النبي بهم خشية التأخير عن دخول مكة أمرهم بالحلق وبالنحر، أما هو سيظل على إحرامه. اتفهمت الأول سبب من تاني، تانية سهلة افهمها الأول. يعني إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لم يأتن، وشكى النبي إلى أم سلمة، شوف الفهم العميق، لم يمتثل، هذا ليس العهد به، والحديبية ده كانت في السنة السادسة بعد بدر وبعد أحد وبعد غزوة بدر الثانية إلى غير ذلك، وبعد الخندق، يعني الأمور كانت مستتبة وأصبح الدولة لها كيان إلى غير ذلك، كيف لم يمتثلوا؟ يبقى هنا بقى لابد الفهم السديد وعمق النظر. فهمت أم سلمة أن الصحابة فهم كويس أن الأمر ليس للوجوب، بل هو تخفيفا من النبي عليه الصلاة والسلام لهم لعل الأمر يطول إلى أن يدخلوا مكة، فرحمة من النبي بهم أمرهم بالحلق وبالنحر، أما هو سيبقى على ما هو عليه حتى يدخل مكة. ومن أجل هذا، شوف صحة الفهم هذا، لما أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج وينفذ، كان إيه من كل الصحابة إيه، فصح فهمها لما فهمه الصحابة. فهمت الجزئية دي؟ يقول أما النقلي على إيه بقى؟ على أن الأمر الإيه للفورية، ما احنا الوجوب خلاص انتين للفورية، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا، غضب عليهم عليه الصلاة والسلام وهو لا يغضب على ترك مستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا أنه للتراخي فإلى متى؟ طبعا لو قلنا أخرج زكاة أموالك. الحاضر. وطبعا إحنا لا يجوز لنا أن نأمره بالإخراج إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. مظبوط تماما. أنا لا يحل لي أن أقول لأخي حسام وهو مقيم صحيح معاف أدام الله عليه النعمة، لا يحل لي أن أقول له يا حسام قم صل العصر، يحل أم لا يحل؟ لا يجوز. ده هي أصلا ذمته فارغة لا تشغل إلا بعد أذان العصر. وخبرت طيب أذن للعصر قلت له قم فصلي، قال لي حاضر قم فصلي، قال لي الأمر للتراخي. طب التراخي إلى متى؟ واخد بالك لحد أنت أنا هصلي. عند النظر أهو التراخي إلى متى؟ لما تيجي تنظر لها بالعقل قبل أن تموت بس، هو ده التراخي بتاعها، ده نهايته. ما هو لازم إما أن يكون إلى زمن وإما إلى غير زمن، فإن كان لغير زمن فهو عبث. يعني أقول لأخي صبري صم تطوعا مثلا أو أخرج زكاة مالك مثلا، قلت له براحتك. طب يعني ما فيش وقت محدد لي تلزمني به؟ قلت له لا، يبقى عبث. طالما لم ألزمك بوقت يبقى عبث على طول، والشرع منزع عن ذلك. طيب قلنا إلى أجل، طب الأجل ده حددهن؟ يبقى الأجل الذي يتمكن فيه الإنسان أن يفعل العمل قبل أن يموت. مظبوط. ومن منا يعرف متى يموت؟ يبقى لابد أن يرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الفورية. واضح الجزئية دي؟ لازم يرجع إلى الإيه؟ إلى الفورية. طيب يقول وأما العقلي فلأننا إذا قلنا أنه للتراخي فإلى متى إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان أخرها عند موته؟ ثم يقال هل الموت معلوم الأجل؟ لا، إذا لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إن دل دليل على أنه للتراخي. يبقى دلوقتي عندنا بالنسبة للأوامر خدنا معلومتين، المعلومة الأولى أن الأمر للوجوب، وبعد ذلك على الفورية. فورية يعني إيه؟ أتاك الأمر وعندك الشروط مستوفاة ومفيش موانع نفذ. تراخي هذا مخالف. طيب يقول وأما التكرار فهو كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. يعني الشارع قال يا أيها الذين آمنوا، قالوا تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. صلوا فعل أمر. مظبوط. والأمر الإيه؟ للوجوب. وإيه تاني؟ للفوري. يبقى أنا لزاما حينما أمرني الشارع بذلك للوجوب يبقى يجب علي أن أصلي على النبي، صليت فورا بمجرد أن وصلني الخبر أو الأمر الشرعي. طيب هل يا ترى أصلي عليه على الدوام، بس على الدوام على سبيل الوجوب، أم يكفي مرة واحدة؟ هنا القاعدة والذي عليه العمل وهو الراجح أن الأمر لا يدل على التكرار. يبقى الأصل في الأوامر تفعل كم مرة؟ كمرة واحدة. يا أيها الناس إن الله فرض أو كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص. يبقى هنا الأمر إيه؟ للوجوب وللفورية ومرة واحدة. طيب أفي كل عام؟ لذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوا أفي كل عام، لأنهم خرجوا عن الأصل وهو أنه للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. فلو كان يقتضي التكرار وما كان ربك نسيه. العتب جي من هنا كده، جي منين؟ هم سألوا أفي كل عام، طب ما في كل عام دي معناها تكرار، فلو أنه يقتضي التكرار تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ بعكس مثلا إيه، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، أقيموا الصلاة للوجوب والفورية، تب التكرار لا، أخذ من حديث آخر، خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليل. وضحت يا إخوانا دي؟ يبقى الأمر الإيه للوجوب الفورية لا يقتضي الإيه التكرار. خد بالك ده الأصل، ده الأصل. يبقى لما يأتي شيء يخرجنا عن الأصل الدليل ما فيش مانع أبدا. يبقى لما يأتي الأمر يدل على التراخي خلاص، يدل على عدم التكرار، يدل على التكرار خلاص، يدل على الاستحباب لا شيء في ذلك. ولكن الأصل عندنا إيه؟ للوجوب ها والفورية، وإيه ولا يقتضي الإيه التكرار. يقول: فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة. طبعا هنا فإذا أمر الشارع، المصطلح ده يا أخوان الشارع يعود على المولى عز وجل، وهو ليس من أسماء الله عز وجل، بل اصطلح الأصوليون على إطلاق هذا اللفظ على الله عز وجل من باب الإخبار، وهذا لا بأس به طالما أن الأمر في باب الإخبار. أما عند التسمي والتعبد بالاسم فلا بد أن يكون مجيء الاسم جاء بنصه في صحيح السنة أو في كتاب الله عز وجل. فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إن ولد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا فهي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببه كالزكاة، كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الزكاة أول السنة فلا يقول برئت ذمتي لأنها تتكرر كل سنة، حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي، فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب له. المعلومة دي مهمة جدا، لأن كثير من النسوة يمتلكن من الذهب ما يبلغ النصاب، والراجح والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة أن حلي المرأة إن بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت للزينة أو لغير ذلك، هذا هو المعتمد، وإن كان رأي الأحناف فقط، ولكن هو الصواب. كويس. كثير من الناس إخواننا، ودي مهمة جدا لأن لمسناها بكثرة، كثير من النسوة أو من أزواج النسوة التي لديهن من الذهب ما يبلغ النصاب يكتفين بإخراج الزكاة عنه مرة واحدة، وده خطأ، وأيضا يكتفون بإخراج زكاة عروض التجارة مرة واحدة، أو لو كان عنده مال زكوي ولا ينميه. ونميه يعني عينه، ليه هجوز بهم البنت؟ البنت عندها كم سنة؟ لسه مولودة امبارح، واخد بالك، عينهم لجواز البنت خلاص، يقول لك خلاص يكفي مرة واحدة. لا يا أخوانا، كان ده خطأ بين، بل يجب عليه الزكاة كل عام. لما؟ لأن الشارع أمر بها إذا حال الحول الهجري، وطبعا الحول الهجري سيحول حتما ولا بد، وإذا كان المال معك وما زال فوق النصاب أو النصاب فما فوق، ففي هذه الحالة يجب عليك الزكاة، وهذا يتكرر بتكرار الحول لوجود الدليل عليه على ذلك. يقول: وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني اسق الفقير فسقى فقيرا، فهل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ الجواب لا، إلا إن وجدت قرينة تدل على ذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقيه، فحينئذ يقتضي التكرار. طيب اسق الفقير، اسقي الفقير هنا، وهي يعني سبق الأوانها، ولكن نقولها هنا فقير نكرة صح، والنكرة تعرف بالإضافة أو بدخول العلي وغيرها من التعريفات. وقال أهل العلم أن أل إذا دخلت على النكرة إما أن تكون للتعريف، وإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للاستغراق. وده هيجي لنا في ألفاظ العموم في مباحث الفقه. يبقى الآلة اللي هي تدخل اللي هي الآلة التعريفية، هل يا ترى هي للجنس أو للعهد أو للاستغراق؟ قالوا لا تفيد العموم إلا إذا كانت استغراقية. طب نعرفها ازاي؟ قال لك بسيطة خالص، عاوز تعرف استغراقية أم غير استغراقية، ما هي إما أن تكون عهدية أو إيه أو جنسية أو استغراقية. اللي يهمك كرجل أصولي الاستغراقية، الجنسية الرجال أكثر إيمانا من النساء، هذا لبيان الجنس، يبقى مش استغراقية. طب إيه الفرق؟ قال لك أصلا إحنا لو قلنا استغراقية يبقى كل رجل أعلى إيمانا من كل امرأة على وجه الأرض، وده كان غير موجود، يبقى بسمها إيه؟ جنسية. يعني جنس الرجال أقوى إيمانا من جنس النساء، أو جنس الرجال أقوى عضلاتا من جنس النساء. ممكن امرأة تمسك جوزها تفرمه، واخد بالك؟ ليه أقوى منه؟ يبقى هنا اللي بيان الجنس. طب العهد، العهد ده إما معهود في الذهن أو جاء ذكره مقدما بين المخاطب والمخاطب، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الكلام ده كله على مين؟ على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى لما نقول عصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا عهدية ليست استغراقية وليست لبيان الجنس. عهد الرسول المذكور عهد، لسه عهد نبي جديد، إن أرسلنا إليكم رسولا شهدنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى العهدية. إن لم تكن جنسية ولا عهدية تكون إيه؟ استغراقية. تفيد الإيه؟ نعرفها إزاي؟ قال لك بسيطة خالص، قوم شايلها من الكلمة وضع بدلا منها كل، فلو استقام المعنى تبقى استغراقية، لم يستقم المعنى تبقى إيه؟ إما جنسية وإما إيه؟ عهدية. واضح؟ تاني حاضر، هي تمثلها بس القاعدة أهم، القاعدة معايا مشايخ كده. يبقى قال تدخل على النكرة للتعريف، دي الثلاث أنواع، ها عهدية وجنسية واستغراقية. اللي بتفيد العموم إيه يا مصطفى؟ الاستغراقية. بس أعرفها إزاي؟ قال لك شلت وضع بدلا منها كل، فلو استقام المعنى يبقى استغراقية، اختل المعنى ليست استغراقية. تعال نطبق كده، الرجال أقوى من النساء، ها كل الرجال أقوى من كل النساء أبدا، يبقى مش استغراقية. وذلك أخواننا، فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون كل رسول، صح؟ لا، ما عصاش على فرعون، ويتكلم الحكم الشرعي كأنه عصى كل رسول، ولكن نتكلم على إيه؟ على الواقع. لكن تعالى بقى نقول إيه؟ الاستغراقية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هنا المسلمين، لو قلنا ان كل مسلمين وكل مسلمات يستقيم المعنى ام يختل؟ يبقى الايه؟ استغراقية. تعال بقى نشوف هنا كده، اسق الفقير، وادمك هنا، فسقى فقيرا فهل يلزمه ان يسقي كل فقير؟ لا، الا ان وجدت قرينة تدل لذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقيه، فحينئذ يقتضي التكرار. يبقى هنا اسق الفقير، خد بالك على شرح الشيخ، ماليش دعوه باللي انا قلته، شرح الشيخ يوضح اسق الفقير فسق فقيرا فهل يلزمه أن يسق كل فقير؟ الشيخ قال لك لا. يبقى الألف واللام هنا عهدية أم جنسية أم استغراقية؟ عهدية. أحسنت، عهدية. ليه؟ لأن الشيخ قال هنا هل يسقي، هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ لا، ولكن إحنا لما نيجي نطلقها دون شرح لا، ده هنا لام استغراقية، وده بارك أخواننا لام إيه؟ استغراقية، يشمل كل فقير. ولكن هنا الشيخ هو الذي حدد المعنى المراد، اسق الفقير. يعني أنا إيه قاعد أنا وأنت من غير معين كده، ومرة أنا فقلت اسق الفقير خلاص، يبقى معهود في الذهن بيني وبينك. واضح يا أخواننا ديت؟ يقول فالصواب هو أن الأمر المطلق، وده أهم شيء، لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو إخواننا الله يبارك فيكم المذاكرة المذاكرة المذاكرة، بحيث لا يختلط عليك الأمور، خاصة إن علم أصول الفقه علم ليس بالهين، وما يليق أبدا بطالب علم أن يكون عنده جهل بعلم أصول الفقه. لا، أأمل إن شاء الله أن تتم المذاكرة فور انتهاء من الدرس الحالي.